بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا يعني ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم.
نعم. قال إسناد ضعيف لانقطاعه، فعطاء ابن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر وإنما رآه رؤية، وأبو بكر وهو ابن عياش لما كبر ساء حفظه، وبقية رجال ثقات رجال الصحيح. ثم إلى أن قال: وله شهد لا يفرح به، من حديث جابر عند ابن عدي في الكامل، وفي سند بشير بن زياد الخراساني. قال ابن عدي وبشير بن زياد: هذا ليس بالمعروف إلا أنه يروي عن المعروفين ما لا يتبع أحد عليه، ولم أرى أحدا روى عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. نعم. ومعنى المعنى الموجود هذا تشهد له النصوص الأخرى. يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني لم ينفقوا ذلك في سبيل الله ولم يخرجوا الحقوق الواجبة عليهم فيها، وكان الشح عندهم، تبايعوا بالعين واتبعوا أذنب البقر. والعين معروفة، وهو أن الإنسان يبيع شيئا، يشتري شيئا من رجل مؤجلا ثم يبيعه عليه حالا، ويكون الفارق في السعر هو المتبقى عليه، وهذا ربا، لأنها حيلة إلى شراء ماذا؟ شيء بشيء، حيلة إلى أخذ مال بمال، والسلعة فقط صورة. واحد يريد أن يأخذ 100,000 من هذا الرجل ب120، ماذا يصنع؟ يقول: لو بعنا هذه السيارة مقسطة بكم؟ ب120. يقول: طب اشتريها مني ب100، فيبيع عليه ب100 نقدا، يأخذ 100 ويمشي، والمقسط عليه كم؟ المقسط عليه الباقي عليه 20، فتكون هذه حيلة، هذا العينة. يبقى العينة تشتري شيئا من أجل المال وتبيعه عليه وتأخذ الفارق. طيب، أما التورق بخلاف العينة، التورق هو أن تأتي تريد مالا فلا تجد من يقرضك، ماذا تصنع؟ تأدب إلى واحد تشتري سيارة ب100,000 نقدا مؤجلة بالتقسيط، تأخذ هذه السيارة وهي مقسطة عليك ب120 وتبيعها في السوق عند آخر بكم؟ ب100، فتأخذ 100، فطريق توصلت إلى تحصيل مالي به. فهذا اختلف أهل العلم فيه، فمن قائل بالتحريم، ومن قائل بالكرام، ومن قائل بالإباح، والراجح أنه جائز ولا إشكال فيه طالما أنك تبيع على غير هذا الرجل ولا من يتصل بهذا الرجل. في الصورة يا سلمان اللي انت كنت سألت عنها، اللي ان يأتي الان في اسوان وكذا، يبدو انها منطقة اثار، طبعا منطقة هناك الاثار وكذا وحرق اموال واشياء، فبعض الناس يأتي لهذه الصور. الان يقولون للناس مثلا: انت عندك سيارة، هات هذه السيارة وتبيعها علينا، مثلا يكون سعرها تقريبا 70 مثلا أو 100، ولا تأخذ مالك إلا بعد شهرين، تأخذها 100 وكذا. هذا صورة. صورة ثانية إن هو يأتي معه بمشتري، فهو يأخذ السيارة مثلا منه ب120 ويبيعها عن المشتري ب100، أليس كذلك؟ يعني إذا يأخذها منه صاحب المعرض، يأخذها منه ب100 ثم يبيعها ب 80، على الثاني، وبالتالي يذهب الرجلان بالسيارة. أنا مثلا عندي سيارة هيت، بأخذ أحمد معي، وبعدين بذهب للرجل أبيعه عليه بكام؟ بمئة مقسطة يعني على مؤجلة، وبعدين الرجل هذا يبيعها على من؟ على أحمد بثمانين، فأحمد يدفع له الثمانين ويأخذ. يبقى أنا الآن استفدت إيه؟ استفدت أن السيارة بعتها بثمن أعلى، وأحمد استفاد أنه أخذ السيارة بثمن إيه؟ أقل. هذا كله حيلة، ليس المراد بها السيارة في حد ذاتها، وإنما المراد بها المال. لكن هؤلاء يحرقون أموالهم، أو ما يسمونه بإيه؟ غسيل الأموال، غسيل الأموال. وإلى هؤلاء لهم أغراض أخرى، إنما لا يمكن يكون في تاجر عاقل يفعل هذا. يعني في تاجر عاقل لكت واحد مشتري معك، أشتري منك السيارة بمئة وأبيعها فورا بثمانين، في عاقل يقول هذا؟ يعني هذه تجارة عاقلة ديت؟ هو يأخذ بمئة يبيع بمئة وعشرين، ما يأخذ بمئة ويبيع بثمانين. وإنما الصورة تكون صورة تجارة وكذا، لكن حقيقة أنها غسيل أموال. نعم،
صحاح الشيخ الألباني.
نعم الصحيح. هذا ما يجوز، هذا مال بمال. ولهذا هم يتحيلون، يذهب الواحد يأخذ معه واحد ويذهب إلى الباقي، وعارف على الأقل بيعتان في بيع، لأن بعض المعارض يشترط هذا، هات واحد معك يشتري، يبقى بيعتان في بيع. حتى لو ما اشترط، أنا أعلم أن هذا ليس إلا مال بمال، وأنا أتعاون معهم كذلك. إنما أنا أقول هذه بيعة منفصلة وهذه بيعة منفصلة، هذه حيلة وتعاون على الإثم والعدوان. نعم. يعني على حسب الطرق، يعني الذي صاحب الطرق أو يرى أن الطرق غير محيطة. يعني شيخنا قال الشاهد ما يفرح به، نعم. وهذا معترك العلم في التصوف في الجزئية هذه، في النوعة هذه من الأحاديث، نعم، الضعيف الذي له طرق، فعند واحد قد تصلح الطرق للتقية وعند آخر لا تصلح. نعم نعم، والله هذه مسألة معاصرة لبيع الأمر بالشراء، والكثير على جوازها، لكن في النفس منها شيء كبير، وصورتها يعني أن يقول واحد مثلا اشتري لي كذا، فواحد يعني يقول لواحد اشتري لي كذا أو لبنك أو لشيء يعني، فيشتريه بعد إيه؟ بعد اتفاق على السعر وبعد كذا، وبعدين يشتريها ثم يبيعها عليه، فيقول هذا جائز. لكن الحقيقة هم يضعون له شروطا، هذه الشروط أيضا إن نظرنا إليها هي غير موجود، يعني يكون مخيرا إما أنه مثلا يشتريها منه أو لا يشتريها، فلها صور عديدة. لكن الأصل عندنا أنه ما يجوز أن تأمره بالشراء ويكون المسألة مسألة وعد فقط. يعني مثلا حينما أقول أنا أريد سلعة معينة، هذه السلعة مثلا موجودة في المكان الفلاني، فيذهب هو يشتريه ثم يأتيك بها ويبيعها لك بيعا دون أن تقدم مقدمة ولا أن توقع عقودا ولا أي شيء، فهذه لا إشكال فيها. إنما حينما أمره اذهب فاشتري لي هذه، وهذه الصورة اللي هي الأمر بالشراء، هنا الصورة بيجوزوها، أقول اذهب فاشتري لي هذه وتعال وأنا أخذها منك، فهذه يجوزها البعض ويقول ما هي إلا وعد، بشرط أنه ما يقع يعني منه أخذ مال أو شيء أو كذا، لكن في النفس من ذلك شيء، وهو أن الإنسان فقط الجائز أن يقول له أنا أريد السلعة الفلانية، ولا بأس لو قال السلعة الفلانية ديت موجودة في معرض كذا، لكن يقول أنا أريدها، فيذهب هذا ويشتري هذه السلعة ويأتيك، فهذه حينئذ لا بأس إذا لم يسبق هناك اتفاق و عقد بيع وكذا، إنما في هذه الصورة التي يذكرونها، لعل هناك يعني بعض الفتاوى في هذا، أنها تكون أكثر من هذا ويحصل اتفاق عندك. هذا الفتاوى محمد ليه؟ في ايه؟ اللي في سورة الأمر الشرع، يقول يقولون هي بيع المرابحة الآن بشراء، هو أن يرغب شخص في سلعة معينة كسيارة أو عقار أو جهاز معين، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف فيحدد له السلعة المطلوبة ويعيده أن يشتري منه بعد شراء لها بربح يتفقان عليه. وهذه الإشكالية بقى، بربح يتفقان عليه، إنما لو قال له اشتري بكذا هتلاقي إشكال، لكن يحدد هذا بماذا؟ بربح يتفقان عليه. ستشتريها بسبعة وتعطيان بتسعة واتفقان على هذا، فيذهب حينئذ ويشتري ذلك. فمن أجازها؟ أجازها بشروط. الأول أن يمتلك المأمور بالشراء السلعة فيشتري الشقة أو السيارة نفس الشراء حقيقيا قبل بيعها للآمر وهو العميل، وأما بيع المأمور بالشراء للسلعة على العميل قبل شرائها فيدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه حديث حكيم، يعني هم بيعتبرونه ما باع، لكن اتفقوا على إيه؟ على الربح لكن ما باع. طب الشرط الثاني أن يقبض المأمور بشراء السلعة قبل بيعها على الأمر وقبض كل شيء بحسبه. طيب الشرط الثالث ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا، كأن يكون الأمر بالشراء هو نفسه البائع على الجهة المأمورة بالشراء. طيب هذا كله معروف، معروف. يبقى احنا نريد إشكالية ماذا؟ يتفقان على الربح. اذهب وربح الذي ستأتي تشتري بخمسة مثلا اخذ منك بسبعة. الشرط الرابع على يشترط المأمور بالشراء غرامة في حال تأخر الامر في سداد الاقساط. طيب الخامس الا يتعدى الاتفاق المبدئي الدائر بين الامر بالشراء والمأمور حدود المعادة المجردة والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائه، يعني حتى بعد اتفاقنا لو أنت جبت أكون أنا مخيرا بين إيه أخذ أو لا أخذ، والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائه. طيب فيقولون يعني أنها أجوز بعضها العلم في قرن مجمع الفقه الإسلامي المعادة الملزمة في بيع المربحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البيع مالكا المبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. المعادة الملزمة في بيع المربحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البيع مالكا، هذا الصحيح، لكن هم ذكروها بعد قول الشافعي له قول في إباحة مثل هذه الصورة، وإذا أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخياق إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركها، وكذا إذا قال اشتري لي متاعا وصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكونان بالخير في بيع الآخر، فإن جدده جاز، وإن تبايع به على أن ألزم أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين، أحدهما أنه متابعاه قبل أن يكون البائع، والثاني أنه على مخاطرتي أنك إن اشتريت على كذا أربحك فيه كذا. وفي قرار مجمع المعادلة الملزمة في بيع المربح تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالك المبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني لكن هل يتصور أنه يكون هناك خيار، يعني في أن يكون هناك خيار بعدما تقول له نتفق على ربح ما وبعدين نذهب فاشتري؟ فهذا من جهة الواقع. الشيخ العثيمين قال في ايه؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟ الشيخ: كيف المرابحة؟ أن أشتري سلعة بألف ثم يأتيني شخص آخر ويقول بعني إياها بربح سواء مؤجل أو غير مؤجل، أقول له ما هناك مانع، أربحني بالألف مئة وأبيعها لك، هذا لا بأس به ولا إشكال. السائل: أوضح لك يا شيخ.
نعم، كيف يقول؟ لأن هذا أصل هذا المرابحة القديمة، وهذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها. أنا ربحك فيها خمسة، شو أنت شراب كام؟ أنا ربحك فيها خمسة، ربحك فيها عشر، هذا ما في إشكال. أو يقول ما في صورة أخرى، أنا أقول الواحد لرجل بيع لي الجهاز هذه، بيع لي هذا الشيء، أنا أريد فيه مئة وما زاد فولك مثلا، هذا جائز. أما دي الصورة التي ذكروها وهي أنني أقول اشتري لي كذا وأنا أربحك فيها كذا ونتفق على هذا الأمر، فيذهب فيشتريها ثم يأتي ويعطيه أرب، هل هذا أصلا وقت هذا الكلام يكون بيعا لما لا يملك، بيع ما ليس عنده؟ أو هذا وكالة؟ أو هذا وكالة؟ طب الوكيل يدفع من جيبه؟ الوكالة الصحيحة أنا أقول خذ هذا الشيء واشتري لي من كذا وأنا أعطيك مقابل وكالتك خمس أو سبعة، لا إشكال. إنما هذا ذهب واشترى لنفسه ثم جاء بعد ذلك يبيعني إياه، فلماذا نتفق على الربح أولا؟ تختلف هذه الصور، لكن عموما كما قلنا اختلفوا فيها قولان. القول الأول أنه بيع صحيح ومذهب الحنفية والشافعية وظاهر اختيار ابن تيمية واختار ابن القيم وجمهور المعاصرين، والقول الثاني أنه بيع محرم وهو مذهب المالكية واختاره من المعاصرين ابن عثيمين. نعم. قال الشيخ:
قال السائل: أوضح لك يا شيخ كيف يكون النظام عندنا. مثلا أنت تريد أن تشتري بيتا بسعر مثلا،
يعني أقاموها الجيز أقام على موعدة فقط، أي موعدة؟ موعدة أن يذهب يشتري ويبيع لي. إذن هذا يعني واضح أن هذا مال غطاني بمال فقط، هو ذهب غطاني بمال وأنا أعطيه مقابل هذا المال كذا، إنما بيع. نعم.
كيف يكون النظام عندنا؟ مثلا أنت تريد أن تشتري بيتا بسعر مثلا 100,000 دينار، يأتيك الرجل وأنت تريد إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ مثلا باقي 20,000، يقول وأخذ عليك أبيعك البيت مثلا ب110,000، يعني ربح له 50%. هذا هو الشيخ غلط، هذا غلط، هذا يعني أشتري بيتا بثمانين؟ السائل: نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيعك إياها مرة ثانية. الشيخ: لا، هذا حرام بالإجماع، بالإجماع الظاهر، ما أحد يقول هذا. الآن افهموا السؤال هذا: اشتريت هذا الشيء مثلا بمئة وأنا ما عندي مال، ذهبت إلى التاجر قال أنا سأشتريه منك بمئة وأبيعه لك بمئة وعشرين، هذا حرام لا إشكال فيه. إن كان هذا هو السؤال فهو حرام ما فيه إشكال. السائل: أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمئة ألف ولا أملك هذا المبلغ، فأذهب إلى البنك فأقول اشتروا لي هذا البيت الذي هو بمئة ألف، يقولون نحن نشتريه لك من صاحبه ثم نبيعه عليك بمئة وعشرين أو بمئة وثلاثين. الشيخ: الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت، يشتريه أم لا يشتريه؟
تمام،
لا يشتريه. إذن هذا الشراء من البنك حيلة على الربا، فبدلا من أن يقول البنك خذ هذه مئة ألف بمئة وعشرين ألفا واشتري البيت أنت، يقول أنا أشتريه وأبيعه عليك، فليس للبنك غرض من شراء هذا.
والحقيقة الصورة فيه أنه باع ما لا يملك، لأن قبل ما يذهب يشتري كذا ضبط معه، قال هذه أبيعها، سأبيعها عليك بعد ذلك بمئة، أبيعها عليك. ولهذا الاتفاق في الربح، اتفاق في الربح ناتج عن أي صيغة؟ عن وكالة ولا بايع؟ يقول له اذهب فاشتري لي هذه وأنا أخذ بمئة، هي بمئة وأنا أخذها منك بمئة وعشرين أو زيادة عما تشتريها 20%، سأخذ منك زيادة عن شيء. طيب أنت اشتريت وستبيع علي، إذن سأخذه منك بيعا وأنت ستأخذه من هذه الجهة بيعا، فيكون العقد الأول هذا إنما هو على شيء لم تملكه وليس عندك، وليس عندك. ولهذا لما هم يقولون لابد أن يكون مالكا، لابد أن يبيع ما ليس عنده، هو باع ما ليس عنده، فحقيقة الأمر هو باع ما ليس عنده. نعم،
فليس للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية.
نعم،
معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشترى، إذن ليس تاجرا لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم،
متحيل بدلا من أن يقول البنك خذ المئة ألف اذهب اشتري البيت وأعطي بدلها على رأس السنة 120 ألفا، قال أنا أشتري البيت وأبيعها عليك. الله المستعان.
نعم. قال: واتبعوا أذنب البقر، يعني انشغلوا بالرعي وكذا وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. فدل هذا على أن الناس إذا انشغلوا بالدنيا وتركوا العمل بالدين كانوا محل عقوبة. هذا تفسير على تصحيح هذا الحديث كما صححه البعض. نعم، فهذا فيه تحريم بيع العينة. نعم، وعده أنه يعني نفس الصورة معنا. نعم،
السؤال: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومئة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟
لا.
فالجواب: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه فاشتراها من طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقضا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية، فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية. وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول الإنسان لآخر: بعتك داري هذه بكذا، على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا. فهذه الصور من البيوع الباطلة لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة
في الصور المسؤولة عنها. أول السؤال نعم الصورة عنها
الجواب
للسؤال:
طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم.
نعم الجواب:
إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه فاشتراها من طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد نعم. ذلك
هذا لا إشكال فيه، نحن نريد أن يكون النص مطابقا، الجواب مطابقا للسؤال، ألا وهو أن يشتريها منه بربح 20، بربح 10، بربح 30، بربح كذا. إنما أن يشتريها منه هذه سهلة، يقول يعني إذا اشتريت السيارة نشتريها منك، هذا وعد وليس بيع. إنما الصورة المسؤول عنها 100 وتأخذها منك ب120، هل هذا يعد بيعا؟ لأنه قال سأشتري منك ب120، أو هذا وعدا؟ هو ده ملحظ الكلام في المسألة. فمن جعلها وعدا وليست بيعا جوز حتى واتفق على هذا الربح، ومن جعل هذا بيعا وأن هذه تكون حيلة، وأنها حيلة في 100 ب120 منع، وهذا هو الأقرب وقل الملكية. نعم التورق من أجازه إيه؟ نعم في الجواز، في الجواز مع الكراهة في التحريم، لأن الأصل الإباحة. نعم الأصل هو الإباحة، لأن لو في حاجة يبقى الأصل التحريم، لنقول مع الحاجة يبقى الأصل النهي، وده ما في نهي، التورق ما في نهي. نعم
قال حدثنا
اي طبعا ما هو الإشكال فيه، ما هو هذا هو الإشكال، لا هو ما هو بالإشكال مسألة الشرط، الشرط الإشكال في مسألة تعيين ربح، وإلا لو كان مسألة وعد يعني هاتها وأنا أشتريها فدي يعني أخف من مسألة أنه ماذا يضع ربحا، ربحا ده يعني معناه أنت تشتريها بمئة، احنا عارفين سعرها بمئة في السوق وأنا أخذها بمئة وعشرين، يبقى دي مئة بمئة وعشرين، هذه حقيقة المعاملة أصلا. 120 نعم. هما اللي جوزوا شرطوا ألا يكون الوعد ملزما وأن تكون مالك للسلعة قبل البيع والشروط اللي احنا معروف. لكن هو الإشكال عندهم أنهم جعلهم باب وعد بس وليس بيعا، يعني إذن لا إشكال. لكن المانع نظر إلى أن هذا مال بمال 100 ب120 وأنت ذهبت تشتري هذه السلعة وما اشترتها إلا لذلك، يبقى أنت 100 ب120. لكن الصورة الصحيحة السليمة ما هي؟ أنا أريد سيارة كذا كذا، هاتها لي. ولو أنا قلت بس دي موجودة في المعرض أو أوصافها كذا، دي ما فيش إشكال، أقول أوصافها أو أقول، ولا نتكلم زيادة على ذلك، ولا نأخذ أوراقا ولا أي شيء، وتأتي أنت بالسلعة هذه إما بالموصوف اللي أنا وصفته لك مثلا أو في تعيين المكان أو إلى آخره، ثم تأتي تقول السيارة هذه كذا، أقول لك بيعها بكام، تقول لي مثلا بخمسة بعشرة، نتفق على شيء وتنتهي. هذه لا إشكال فيه. إنما أقول لك هذه السيارة بمئة في المعرض أنا سأخذها منك ب120، يبقى هذا مال بمال، هذه 100 ب120، فلا شك أن هذا هو الأقرب. وأما بقى جعلهم بقى الشروط ألا يتم بيع، ألا يتم كذا، أن يكون مالكا، أن إلى آخره، هذا لا يمكن تحققه. كونه باع 100 ب120 هو ده حقيقة المسألة، أنه باع 100 ب120 ده حقيقة المسألة. نعم. وإلا فالبنك أو الجهة هذه لا عايزة، لا تريد أن تشتري. ولو أنك مثلا قلت 100 سنحدد السعر بعد ذلك لن تشتري، والواقع أيضا إلزامك قبل الشراء بيتم التوقيع على الأوراق وكل شيء وبعدين يذهب يشتري، ولهذا هم إيه ألحقوا بها مسألة اللي تجوز ألحقوا مسألة، قال ويجوز أن يكون الشراء من هذه الجهة بشرط الخيار، يعني عشان تضمن أيضا المسألة ما أن السلعة ما تروحش عليك، لأن البنك يقول لك إيه أو الجهة يقول لك إيه أنا ممكن أجيبها وأنت ما تاخدهاش، يبقى أنت ألحقت بضرر. فقالوا يجوز للجهة دي أن تشتري من الأصل بشرط الخيار، يعني بيشتري منه وبعدين يقول له أنا على الخيار أسبوع، بحيث لو أنت ما أخذتش يقول لك أنا رجعت في البيع، يعني وكأنها ماذا ترتيب صور بعضها على بعض. لا ما هو بالسلم، السلم موصوف في الذمة، هذا ما هو بسلم. لو سلم ما نحتاجش بقى الأمر بالشراء أو شيء، أنا لي سيارة ذمتك، إنما بيقول معينة روحي ذهبتها من السوق موجودة في المعرض الفلان، يبقى ده معين موجود وليس في الذهن. نعم. في ايه؟ في السلم؟ يعني في السلم ولا في هذا؟ السلم ما في مشكلة، بس في الذمة. أنا لي عندك طن يا عبد اللطيف أرز، بيعني طن أرز بكذا، بس خلاص. تجيبه لي يوم أول رمضان. هل معين في السوق؟ لا. إنما في الذمة. يعني لما بقول لك روح اشتري السيارة الفلانية أو المعرض الفلاني، هتروح تشتريها من السوق. ولهذا ما الفرق بين السلم وبين بيع ما ليس عندي؟ السلم بيع موصوف في الذمة، بيع ما ليس عندي بيع معين في السوق، هذا هو. نعم. ما دعك كمان مسألة رأس مال، ده مش وصف السلم، ده ملحق شريطة أن يكون القبض في دي، ده ملحق بالصفة والكون. إنما الكون في السلم بيع موصوف في الذمة، ليس عندك ده بيع شيء في السوق، كما قال حكيم يأتينا الرجل يريد الشيء وكذا فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتري من السوق، قال لا تبيع ما ليس عندك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أسود قال أخبرنا إسرائيل عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مثى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى
مسعنا أخر كما قال السنتي
حتى صلى المصلي،
وهي مثل عندنا إيه فلان جاء ممسي أو فلان بيمس عليك نعم مس رسول الله بسط العشاء. نعم.
حتى صلى المصلي واستيقظ المستيقظ ونام النائمون وتهجد المتهجدون، ثم خرج فقال: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم أن يصلوا هذا الوقت أو هذه الصلاة أو نحو ذا.
يعني البعض تعجل وصلى وتهجد والبعض انتظر، فقال النبي: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم أن يصلوا هذا الوقت، اللي هو وقت العشاء، آخر وقت العشاء، هذا الأفضل، دل هذا على أن هذا الوقت هو الأفضل، لكن لولا المشق وعليه. فماذا يصنع الإمام؟ الإمام ينظر إلى الناس، فإن اجتمعوا عجل به، وإن تأخروا تأخر، هذا الذي على الإمام، لكن لو أمكن أن يؤخروا الصلاة في هذا الوقت فهذا أفضل. نعم. فالإنسان الإمام يراعي حال المأمومين. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ما أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت تلك الليلة بمكة من أجل السقاية فأذن له.
فدل هذا على وجوب المبيت بمنى، لأنه لو لم يكن واجبا ما محتاج لاستئذان وأذن، فرخص النبي للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منى، فدل هذا على وجوب المبيت في منى في أيام التشريق. هذه واحدة. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس استأذن النبي في أن يبيت تلك الليلة بمكة من أجل السقاية فأذن له، فيه دليل على أن أصحاب الأعذار يأخذون نفس هذا الحكم، وليس فقط أن يكون في السقاية أو في الرعاة، إنما يكون في هذا الأمر. نعم. كذلك أيضا يعني لو أن إنسان ذهب يطوف ليلة يوم الحج وتأخر في العودة فلم يأتي إلا في آخر الليل فإنه لا شيء عليه لأنه حبس عذر. نعم.
قال
ومثله اليوم يا أخواني ضيق منا اليوم ضيق منا بالناس، فصار الناس تؤجر في أقرب مكان بمكة، فهذا جائز. نعم. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم. وهو المبيت بالمحصب، وقد اختلف أهل العلم فيه، فمن من قال هو سنة ومن من قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة هكذا أو يعني من غير قصد. والمحصب العلماء قالوا سمي بذلك لاجتماع الحصباء فيه، لأنه موضع منهبط والسيل يحمل إليه الحصى من الجمار، طبعا هذا بعد منى، تخرج من منى تجد هذا، فهو مكان مسيل منخفض، فكان السيل بيحمل حصى الرمي فبيجتمع في هذا المكان، هذا سمي المحصب، فيصلي فيه الظهر إلى العشاء، يعني ظهر العصر المغرب والعشاء. قال ابن عباس المحصب ليس بسنة، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة قالت ليس بشيء. قال حافظ في الفتح من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبت كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. والأمر محتمل الحقيقة، الأمر محتمل أن النبي قد نزل به، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي قال هذا مكان اجتمعوا فيه لإظهار الكفر وكذا، فاجتمع النبي فيه لإظهار عظمة الإسلام، وهذا يقوي جانب التعبد بهذا. وبعضهم يقول لا، إنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه كان الأيسر وكذا، ونزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستراح في هذا المكان. فالأمر محتمل بين أن يكون نزول المحصب، وهو يكون بعد ماذا؟ بعد رمي الجمار يوم 13 يأتي في هذا المكان فيبيت فيه. طبعا الآن المكان هذا مبني ولم يعد كأمره الأول، يعني ولم يعد كأمره الأول. نعم. قال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم من طريق صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. هذا يدل على أنه قصد ذلك فيكون سنة. فالحقيقة الأمر محتمل، ومحتمل جدا أن يكون سنة، ومحتمل أيضا أن يكون إنما نزل هكذا. فجمع ابن حجر جيد، يعني لما يقول اللي نفى أن يكون سنة كابن عباس وعائشة على وجه أنه ليس من النسك، واللي نزل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة، لكن سنة غير متعلقة بالإيه؟ بالمنسك وبالحج، لأن هذا الموضع موضع أظهروا اجتمعوا فيه وأظهروا الكفر. نعم. هذه الرواية
أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ساقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب.
تمام.
وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فهذا يرجح ماذا يا إخوان؟ جانب أنه مقصود لإظهار عظمة الإسلام، ولهذا فعله الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز إيه؟ مال الرمل والضباع ده سنة؟ لا، ما يقاس. كيف لا يقاس؟ هذا من ذات الطواف. لا، هذا من النسك. الرمل والضباع ده من النسك. نعم.
قال حدثنا روح قال
لا، بس يقول سنة. أنا سنة، يعني السنة أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عمر كان يتأسى بمطلق الأفعال ولا ينسبه إلى السنة، لكن هو كان هو نفسه كان يقتدي به. نعم. لكن هنا نسبها إلى السنة، فهو قال يبقى من نفى نفى أنها ليست من النسك، وابن عمر يرى أنها ليست من النسك لكنها سنة. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن فرقد السبخي.
عموما يعني الوضع هذا في اليوم هذا يعني صار مبنيا، ويعني يصعب التواجد فيه. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم،
يعني ما له رائحة. وقد سبق أن هذا رد به على ابن عمر من بحديث عائشة. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
هذه قاعدة، فكل مسكر خمر وليس باللازم تكون من نوع معين، وكل خمر حرام، أي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرف فهو حرام. نعم.
قال
طيب
حدث
ونضيف إليها ماذا؟ ما أكثر ما أسكر كثير فقليل حرام. كل مسكر خمر أي ما أسكر كثير، لأن قد يأخذ الواحد الملعقة من الخمر ولا يحصل له سكر، فهل يقول هنا كل مسكر خمر وأنا ما سكرت؟ لا، المسكر في حد ذاته المسكر الذي يسكر كثيره فيكون قليله حراما. نعم.
قال حدثنا
أما معاذ. إذا ما أسكر كثيره فلا يكون قليله حراما، يعني واحد جاب ملعقة خمر وجعلها في إناء من الماء كبير بحيث إن هذا الإناء ما يسكر لا يكون هذا محرما. جزة الطيب اللي بتوضع الطعام كثير الطعام لا يسكر، لكن جزة الطيب نفسها مسكرة، فمن جهة الطعام يجوز أكله، لكن من جهة الشراء ما يجوز شراء جزء الطيب إلا أن تنضاف إلى شيء. إذا انضافت شيء بحيث تتلاشى، يعني ما كلها أثر مطحونة بحيث ما كلها أثر، فهذا لا بأس به. إنما تشتريها مباشرة هذا ممنوع لأنها مسكرة. أما إذا طحنت مع أشياء كثيرة بحيث لا يكون لها قدر ولا قيمة هذا لا إشكال. كذلك إذا كانت في طعام، فإذا كان الطعام كثير ولا يسكر فقليله مباح. نعم.
قال حدثنا
نعم ايه ما في اشكال، لكن هذا بيزول لا يكون له اثر، شيء قليل. نعم. لم يعد خمر. المهم انت الان انت بتأتي بالشيء هذا نفسه لا يسكر ولا شيء. انت لو جبت خمر، هات ازازة خمر وحطها ببرميل، يعني انت تخوفنا يعني؟ هات ازازة خمر وحطها ببرميل وبيع المي، ايه الاشكال؟ بيع المي. الان انت جبت هذا الخمر وحطته ببرميل مي، بيع المي، بيع ماء، في اشكال؟ انت بعت ماء، ما في تحايل، انت بعت ماء الان، ما بعت خمر، بعت ماء الان، بعت ماء. ومثل شحم الخنزير وكذا اذا عولج بالمواد الكيميائية واستحال، هو نفس المادة موجودة لكن استحالت بمعالجة أخرى، بتبيعها ولا ما تبيعهاش؟ بتبيعها لأن لم يعد له أثر. فالعبرة بالأثر وقت البيع. إنما تشتري زجاجة خمر تجعلها في إناء ماء ثم تبيع بعد ذلك الماء، شراؤك لزجاجة الخمر حرام منفصلة. إنما دي صارت تبعا، تبعا لا تبعا لم يعد له أثر. فلهذا لو أنت جبت شحم الخنزير أو المواد اللي سموها الجيلاتين اللي هو مأخوذ من الخنزير وكذا وعولج ولم يعد الخنزير شيء، استحال استحال هذا الشيء. الماء النجس إذا استحال بيعه ما في مشكلة، مع أنه أصل إيه؟ ماء نجس. يبقى هنا العبرة بما يكون مستقلا أو يكون له أثر. نعم. السنة الأولى إيه؟ انت ما عالجت الخمر الان، ما هو بخمر معالجة، انت ما عالجتها، دي اضافة، هي خمر ما عالج، هي اضافة خمر الى ماء. ها ما تتسبيل كيف هم ما يضعون على ماء، لكن احنا بنفترض انما لو ضع الماء ما فيش كيف، وفحد هيبيع ماء يجيب الخمر يحطه ما يحتاج الى هذا. نعم. لكن معالجة الخمر نفسها لو أنك حولتها إلى خل وكذا بالمعالجة هذه ما يتجوز، إنما إذا تحولت بنفسها جازت. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
نعم.
قال حدثنا معاذ قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال وحرك إصبعيه يلويهما هكذا.
نعم. فالخلافة في قريش عند الاختيار، نختار القرشي عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فهذا ماذا؟ فهذا لا تكون أمامته منعقدة ويجب علينا أن نسمع وأن نطيع، ما هو بلازم أن يكون قرشيا المتغلب، إذا تغلب سمعنا وأطعنا وغلبنا هذا الأمر، أما عند الاختيار نختار قرشي، هذا إجماع، عند الاختيار ما نختار غير القرشي. ودل على هذا الإجماع إجماع الصحابة، فإنهم قدموا الصديق رضي الله عنه في السقيفة فكان منهم إجماعا لما ذكر الصديق هذا النص، فهذا إجماع منعقد نقله العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث وأشباهه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وعلى هذا انعقد اجماع في زمن الصحابة وكذا كان بعدهم. ويشكل على هذا مسألتان: مسألة التغلب، بعض الناس الى اليوم يقول ايه، الى يومك هذا يقول الخليفة العام لابد ان يكون قرشي، ما هو قرشي يبقى ليس بخليفة عام وليس بولي امر، انما ممكن ماذا، يكون موظف، يعني يكون موظف، يكون رجل كبير بيننا، من باب السمع للرجل الكبير او درء مفسده، انما انه خليفه لا ما يصلح. نقول خالفت الاجماع. اظن يعقوب اللي كان يقول هذا اخر شيء، لما كان نسيت كان يكون الخليفه الاعظم، لابد يكون في خليفه اعظم، ولا كان يقول لا ما تعرض للقرشيه، لكن تقريبا الامام لابد ان يكون خليفه اعظم، الجهاد مع الخليفه الاعظم للمسلمين كله. ورددنا على هذا وبينا وأن كل بلد من البلدان لها حكم إمامها، له حكم الإمام الأعظم، كل بلد من البلدان، مصر حاكمها أحكام نفس أحكام الخليفة الأكبر، تونس، الجزائر، وهكذا. طيب هل أحد من قرشي؟ لا. طب هل السمع والطاعة كل قرشي فقط نظرا للإجماع في قريش؟ نقول إجماع ورد في قريش عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي وجب السمع والطاعة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عابد حبشي، هذا ما هو بحر ولا وقد يكون قرشيا. الأمر الثاني إجماع العلماء والصحابة، هذا الإجماع في الأزمنة التي انتقلت الخلافة من قريش إلى غيرهم وما زالوا يسمعون ويطيعوا. طيب دي مسألة مع من؟ مع الجماعات اللي هي التنظيمات الإفسادية المسمات بالجهادية. في مسألة وهي مسألة يعني تكلم فيها بادي لمحل اجتهاد، وهي إذا كان القرشي على فسق والصالح غير قرشي والصالح غير قرشي، فهل نقدم القرشي غير الصالح اللي عنده فسق لكن صالح للخلافة يعني عنده فسق، ولا نقدم الصالح غير الفاسق من غير قريش؟ هنا اختلفوا فيها نظرا لبعض الأحاديث ورد في هذا عند البخاري وغيره: ما أقام فيكم الدين، ما أقام الدين، فهل هذا معناه أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين وكذا، هل معناه أنه فيهم اختيارا ما أقاموا الدين فإذا ما أقاموه فإنهم لا يعينون؟ فالذي يظهر إما أن تحمل هذا على أقاموا الدين يعني لهم الإسلام، وبالتالي إذا كفر قرشي فلا يقدم ولا يولى، وهذا لا إشكال، أو ما أقاموا فيكم الدين إذا كان في غير كفر، أي أن الأمر هذا يريد أن يبين النبي أن هذا الأمر فيكم وأنه لا ينزع أحد منكم، لكن هذا مشروط بإقامة الدين، فإذا لم تقيموا الدين وصار عندكم معاصي وفسق وخروج عن بعض أمور الدين ليس بالكفر، فإن الله سيسلط عليكم، كما جاء أيضا في بعض الروايات سيسلط عليكم من ينزع منكم، يبقى سيسلط عليكم من ينزعه منكم، وليس أنه لا يتولى ابتداء إذا كان أقل من غيره. فالذي يظهر ما كان للقرشي عقد الإسلام فله الولاء، لأن النبي يعلم أنه قد يوجد غير القرشي الأفضل من القرشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر، قال: ما بقي في الناس اثنان، فهذا الأمر فيه اختيار، وهذا الذي أرجحه. وأما الروايات ما أقاموا فيكم الدين وخلافه، هذا محمول على أن هذا الأمر لا ينزع منهم إلا إذا فرطوا في الدين، فحينئذ يأتي التسليط عليهم من غيرهم وينزع الأمر منهم. يجرون هذا إلى مسألة قرأتها لبعض مشايخ يعني اللي هم على المنهج، يعني أنه هل تعقد أو تنعقد ولاية الفاسق ابتداء فنقل فيها إجماعا أن ولاية الفاسق لا تنعقد ابتداء. أن ولاية الفاسق لا تنعقد ابتداء. وأن نقول ولاية الفاسق لا تكون عند الاختيار هذا لا إشكال فيه. عند الاختيار هذا لا إشكال فيه. لكن أن نقول بأنها لا تنعقد، فمن الذي قال ذلك؟ وهل فعلا هناك إجماع في أن ولاية الفاسق لا تنعقد؟ لا تنعقد يعني إيه؟ كيف يعني لو عقدنا لفاسق هذا لا يكون ولي أمر؟ يعني هذا لا يكون ولي أمر؟ إذا عقدت لفاسق هذا لا يكون ولي أمر؟ ليه؟ هل الفاسق كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا يكون مع الكفر، أن هذا يكون مع الكفر، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما أنها لا تصح فكيف يكون هذا؟ يقول لا تنعقد الولاية بالإجماع. هل هذا الإجماع موجود؟ ابحثوا شوفوا هل هذا الإجماع موجود؟ إن ولاية الفاسق لو اخترنا الفاسق ما تغلب، لو اخترنا الفاسق هذا عند الابتداء، فهل هذا يكون مخالفة وإثما ومعصية مع انعقاد الولاية أو لا يكون؟ الذي نعلمه أن الإجماع خلاف هذا، وليس الإجماع على هذا، إنما الإجماع خلاف هذا، بمعنى أن الولاية تنعقد وتكون صحيحة، لكن يأثم من فعل ذلك لأن هذا خلاف ماذا؟ لأن هذا خلاف الاختيار الصحيح، وهو أن يختار الإنسان الخليفة العدل، الخليفة العدل. نعم. فهل العدالة هذه تكون شرطا؟ هي نعم من الأوصاف، لكن هل تكون هذه العدالة شرطا؟ البعض نقل فيها عدم الخلاف أن يقول لا يجوز أن تعقد لفاسق، لا يجوز، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال، لا يجوز أن تعقد لفاسق هذا إشكال. وإذا جمع نقل القرطبي يقول ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق، أن تعقد الخلافة، نعم ما في إشكال فعلا هو لا يجوز، لأنه لابد أن نختار العدل، لكن أن تبطل وأنها لا تنعقد، في فرق لا تنعقد وفي فرق بين تعقد. أما قل لا تعقد لفاسق وأنه لا يجوز عقد لفاسق صحيح، لكن أنها لا تنعقد وأن الإجماع على ذلك لا تنعقد، فينظر إلى كلام أهل السنة. لم أعلم أحدا من أهل السنة يقول بذلك، لم أعلم أحدا من أهل السنة يقول بذلك، لأن الفاسق ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة ابن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. فابحثوا معكم الأجهزة، ابحثوا هل وجد من أهل السنة المقررين أنه قال بأنها لا تنعقد، في فرق بين لا يجوز ولاية الفاسق وبين لا تعقد الولاية لفاسق، هذا صحيح، لا تعقد الولاية لفاسق هذا صحيح، لا يجوز ولاية الفاسق هذا صحيح، أما لا تنعقد، لا تنعقد الولاية، من من أهل السنة قال ذلك؟ من من أهل السنة قال ذلك؟ ممن هو من محقق أهل السنة. فالشاهد أن الذي يظهر هو أنها أن قريشا تقدم حتى ولو كان القرشي أقل ديانة من غيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش. نعم. نعم لا مش بعد ان يتولى. كلمه لا تنعقد ما يقول هذه لا تنعقد ابتداء، يقول ابتداء لا تنعقد ابتداء. البعض ذكر زي القاضي وكذا، لكن هذا ليس صحيح، ليس مقرر منهج السلف. هذا عند الاشاعره، عندهم هذا عند الاشاعره. نعم. لا ما انت عاد قدامك على الفاضي، احنا بننبه على التفريق، بنقول حينما ينقل الاجماع على انه لا يجوز ولاية الفاسق ابتداء هذا صحيح، انما يجوز، ولهذا من فعلها اثم، لكن تصح تصح. اثنين، اقول لا تعقد الولاية لفاسق، صحيح، اي ابتداء، اي عند الاختيار ما اعقد الفاسق والا اكون اثم، نفس المواد الاول. ثلاثة بقى، ألا تنعقد ولاية الفاسق ابتداء، هنا هيكون في عدم انعقاده إذا ليس وليا شرعي. هذا اللي البعض ينقل في الإجماع، ونحن نقول بل الإجماع خلافه، بل الإجماع خلافه، أنها تنعقد للفاسق، تنعقد للفاسق ويكون وليا شرعيا، لأن النبي قال إلا أن تركوا فرب واحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى في فرق بين تنعقد وتعقد. تعقد لفسق هذا ما يجوز، ما ينبغي. تنعقد أي يصبح الحكم قائما وصحيحا، فهم نقلوا بعضهم ينقل إجماعا لا تنعقد لفسق ابتداء، لا تنعقد، لا تنعقد لفسق ابتداء. ما الدليل على ذلك؟ النبي يقول إذا انطروا كفرا مواحن عندكم فين الله برهان، سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في وجود ثمانية إنس. يقول هذا محمول على التغلب، فين التغلب هذا؟ قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير، وانضرب أدارك وأخذ منه. ثم عمل المسلمين على هذا، موجود خلفاء فسقة عندهم فسق، ومع ذلك ما رأينا أن أحد يقول هذا لا تنعقد الولاية، هذا فاسق. فكيف يقول الشيخ هذا أنه لا تنعقد لفاسق؟ ما كان عفوا ويحكي الإجماع، هو المشكلة في هذا الإجماع. نعم، هو نقله هكذا، هو نقله لكن ما رفعه لأحد. القرطبي نقل ايه؟ قول يا دكتور، فين الدكتور؟ يا دكتور، عشان كده بقول لك يا دكتور، يا دكتور، يا دكتور، هذا لا تجوز الولاية الفاسق، لا تجوز الاجماع المنعقد، هذا لا تجوز، مش لا تنعقد. القرطبي ما نقل لا تنعقد، طب لا يجوز، وقال لا يجوز ان ايه؟ ها هات نص ال، تمام، لا يجوز ان تعقد الولايه لفاسق، صح صح، لا خلاف فعلا، يعني اختيارا ما تعقد، لكن لا تنعقد تختلف. وحتى لو قال القرطبي ليس مقرر منهج السلف، احنا نريد من اهل السنه فعلا من يقرر هذا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران بن حضير عن يزيد بن عطارد أبي البزري قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن هذا جائز، لكن السنة، لكن السنة ماذا؟ لكن السنة أن يأكل الإنسان جالسا ويشرب جالسا للأحديث في ذلك، لكن هذا يجوز، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وعليه يقاس الأكل. نعم.
قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن مسلم مولى لعبد القيس قال معاذ كان شعبة يقول القري قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال ما سنة؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال لا، أسنة هو؟ قال ما، أو تعقل؟
أتعقل؟ نعم،
أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
خذ من مدرسة الصحابة، يلا خذ من مدرسة الصحابة، هذه مدرسة الصحابة في التعليم. مثل أرأيت قال ضع رأيت باليمن مثل تلك السنة يا ابن أخي، خذ هذا. يا الله إخواني سبحان الله، مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم، قوم سبحان الله ما جملتهم الأمة، جاءت جملهم الأمة ولا القرآن ولا السنة يا إخوان، قوم تربوا فعلا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. تجيش تعد وتقول ممكن يوجد في التابعين من هو أعلم من صحابة، من هو أفضل من الصحابة في باب أو كذا، لا تأتي يا أخي بارك الله فيك، ما عند الصحابة هذا المادة الخام. يعني كونك تصنع الآن 1000 شيء وقيمة 1000 شيء لا تبلغ الشيء الواحد، تقول إذن يكونون أفضل؟ اللي عند الصحابة ليس عند أحد يا أخوان في الفضل، لكن الأمة تابع لهم في الفضل. ثم أي فضل يحكم على أحد الأمة به شرطه ماذا؟ أن يكون ما عليه النبي والصحابة، شرط سبق الصحابة. أو مثل إيه؟ من وجه، يعني من وجه، مثل الولي يقولون أعلى من النبي، هو أصلا كيف يكون وليا إلا ذلك كان تابعا للنبي، شرط الولي اتباع النبي، فكيف نجح الولي أعلى من النبي وشرطه أصلا حتى يكون وليا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تقول التابع هذا قد يكون أفضل في كذا، أفضل كيف وأصلا أفضليته منوطة بإيه؟ باتباع الصحابة، فكيف يكون التابع أعلى من المتبوع؟ أدنى الصحابة كما يقول أحمد رحمه الله، أدناهم صحبة خير من القرن الذي أتم عليهم، أدناهم صحبة. ومر معنا قول الرجل في طبقات الحنابلة من طريق هارون الحمال، في قول الرجل لما قال لأحمد إنها هنا رجل يقول بأن عمر بن العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه، فقال لا تكلم لا تجالس، وإذا مرض فلا تعود، أو كما قال رحمه الله. هذا فصل من فصول تربية الصحابة. سؤال عادي يقول رجل ابن عمر أرأيت الوتر أسنة هو؟ يعني سنة ولا واجب؟ أسنة هو؟ قال ما سنة، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون. يعني ايه سنة وايه واجب؟ انت اسأل، فعل النبي فعل، خلاص فعله، ايه سنة ما سنة ما سنة؟ انت اسأل وتر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، خلاص افعله، سنة واجب افعله، لا تفرق بين سنة واجب في الفعل، انما هذا في الحكم يحصل، نفرق في الحكم سنة ولا واجب، واجب يبقى يثم بتركه ولا سنة لا يثم بتركه، إنما عند الفعل فعله رسول الله افعل. انظروا يا إخواني الفرق في التربية، ولهذا اليوم الناس يزهدون، تقول لو افعل كذا يقول يعني هو سنة ولا واجب يا شيخ، يعني ايه سنة فلا افعله ولا واجب فافعله؟ مضطر بقى الفعل واجب، لا تفعل هذا يا أخي لا تفعل. هو محرم يا شيخ ولا مكروه؟ مكروه يعني ايه؟ يعني افعله، مش مكروه يعني اتركه، مكروه يعني افعله، طالما مش محرم يبقى خلاص ما في اشكال، اترك الدخان يا شيخ ده مكروه فقط، وكأن يعني مكروه تساوي مستحب او تساوي واجب افعل. الصحابة ما كانوا يتربون على هذا ولا يربون على هذا. قال ما سنة؟ قال أوتر الرسول وأوتر المسلمون، إذن أوتر الرسول وأوتر المسلمون افعل هذا. قال لا، أسنة هو الرجل؟ لا، ما أقصد الفعل، أقصد سنة يعني مو بواجب. فقال ابن عمر ما أتعقل؟ تعقل أنت؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، اسأل عما ترتب على عمل، اعمل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلها، شيء فعله رسول الله افعله، الخير كله فيه سنة واجب. لكن لما نأتي نقول يأثم ولا ما يأثم، يأتي بحث السنة أو الواجب، انتبهتم يا اخوان؟ عرفتم الفرق بين البحثين؟ فهذا بحث عمل، بحث تربية، مو بحث علم، مو بحث علم يتعلق بحكم الوتر، أهو سنة أو واجب؟ هذا مبحث. لكن ابن عمر هنا وجه إلى مبحث العمل، مبحث العمل. أسنة هو؟ قال ما سنة؟ فعله رسول الله، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال لا 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 أقصد هذا، يعني السنة هو؟ قال ما أتعقل؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. الله أكبر. رضي الله عن الصحابة الكرام، صانوا الدين علما وعملا. نعم 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 نعم.
قال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فقال أحمد: لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده.
نعم، هذا المسألة ليست سهلة، ولذا احنا قلنا أخواني بحث المسائل لابد تنظروا فيه، في مسائل اجتهاد، مسائل دين. المسألة اللي تدخل على مذهب السلف خذها ولا تناقش فيها ولا تجعلها من قضايا الاجتهاد. خلاص، في مسائل، مسألة عمر بن عبد العزيز ومعاوية، قد يظن البعض المسألة يعني فيها وجه، والبعض يقول البعض ما يقول، يقول لا تجلسه لا تؤكله، وأيضا ما قاله المعافى بن عمران، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل عليه أحدا، إذا المسألة منتهية. من قدم أحدا من التابعين على أحد من الصحابة يبقى خالف، خالف مذهب السلف. فالصحابة الصحابي ما تقدمه أحد. نعم.
قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا ألا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس. قال ابن عون: إما قال مصبوغ، وإما قال مسه ورس وزعفران. قال ابن عون: وفي كتاب نافع مسه.
نعم، فهذا المحرم يمنع من هذا من كل مخيط، والمخيط يا أخواني ما فصل على العضو ولبس على ما هو عليه، فصل ولبس. تلبس الثياب زي هذه كما ألبسه أنا الآن، الثياب هذه القميص هذا ممنوع، لكن إذا لبس على غير وجهه، يعني أخذت هذا الثياب ولففت به جعلته رداء، لا إشكال. ولهذا فرق بين المخيط والخيط. بعض الناس يقول في النهي عن لبس المخيط يظن إيه؟ المخيط يعني الذي فيه خيوط. لا، المخيط هو مخيطة، خيطة، فهو مخيط خاطه رجل ولبس على ما هو عليه، يبقى مخيط هذا فصل على عضو ولبس على هذا العضو على ما هو عليه. إنما لو خيط ولم يلبس على الوجه يبقى ليس مخيطا، ممنوعا، هو مخيط في نفسه لكن ليس ممنوعا. ما في خيوط هذا لا يتناوله النهي، ليس النهي عن الخيوط، لبس خيوط، لكن لبس مخيط. ولهذا تجد الناس يتحرون، يبقى الخف اللي بيجيبه ايه، النعل اللي بيجيبه ايه، يجيبه بلاستيك، ما يجيبوش فيه جلد فيه كذا. طب والساعة؟ يقول لك مشكلة الساعة فيها خيوط، إذا جت جلد يجيب ساعة مثلا ما فيها جلد، وهكذا. لا، إنما المراد بالنهي هنا عن المخيط لا عن الخيوط، والمخيط الذي يلبس على ما هو عليه. نعم
شيخنا، لبس الجورب
نعم
دون الكعبين يدخل في الخف ويكون مقطوع دون النعلين دون الكعبين؟
لو كان دون بمعنى انه ما يغطي محل الرجل، لا، افضل ان يكون عاريا، لكن لا يدخل في هذا اذا كان احتاج اليه، اما اذا ما احتاج اليه لا يلبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين إلا لحاجة، فإن لم يجد عن الخفين إن لم يجد لبسهما. ورد في رواية مع قطعهما حتى يكون لبس الخفين، ورد الإطلاق، والإطلاق كان في آخر في حجة الوداع، ولهذا الصحيح أن ذلك نسخ القطع، نسخ القطع. لكن هذا إذا ماذا؟ إذا لم يجد النعلين، ومثله الشراب ما يلبسه إلا عند الحاجة.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال وذكرت لابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد كان يصنع ذاك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين.
نعم.
قال حدثني ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمية عن طاووس قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. قال وقال طاووس والله إني سمعته منه.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن
هذا
عمر
كان في الأول نبيذ الجر يجعل في الجر وكذا، نهى النبي عنه ثم بعد ذلك جوزه ما لم يشتد، فلا بأس أن تنبذ في أواني ما لم يشتد ذلك. طبعا حديث الماضي في الترخيص للمرأة في الخفين للمرأة غير الرجل، مرأة غير الرجل. قال في الحاشية كان أي ابن عمر يصنع ذلك أن يقطع الخفين المرأة المحرمة، ثم حدثته صفية يعني صفية حدثت ابن عمر فترك ذلك ورجع إلى رخصة النبي للنساء في ترك قطع الخفين. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
نعم. وهذا على الصحيح يكون في منطقة الحرم كلها وليس خاصا بمسجد الكعبة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك.
نعم. وذكر المشابهة، وبالتالي لأن المشركون كانوا يسجدون في هذا الوقت فيأتي الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه، وفيه بيان أن النهي ما كان العلة في المشابهة أنه ينهى عن هذا الأمر ولو لم يقصده فاعله، لأن المسلمين ما يقصدون هذا ومع ذلك نهي، فمن كان النهي فيه من أجل المشابهة فلا يجوز أن يفعل الإنسان ما فيه مشابهة حتى ولو لم يقصد ماذا؟ لو لم يقصد ما يقصده هؤلاء. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة.
نعم. أقول إذا كان أحدكم في الصلاة فليتنخم قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة، لا يعني هذا حلولا واتحادا أن الله يكون مع الخلق في أماكنهم، لا، إنما قبل وجهك لأنك حيثما كنت في الصلاة فإن الله قبل وجهك هو في السماء، هو قبل وجهك وهو في السماء، القمر قبل وجهه هو مخلوق وهو في السماء، الشمس قبل وجه، اجعل السماء، اجعل القمر قبل وجهك، اجعل الشمس قبل وجه، مع أن هذا فين؟ هذا مخلوق وهو في السماء وأنت في الأرض، فكيف برب العالمين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الله قبل، فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت المخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت الشمس والسماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. فإذا لا تعارض بين كون الله عز وجل على عرشه استوى بين الله قبل وبين كون الله قبل وجهه، لأنه قبل وجهه في السماء، فلا يقتضي هذا حلولا واتحادا. المحشر والشيخ شعيب وغيره طبعا هنا نقل كلام السندي وفيه طبعا كلام الأشاعرة، قال أي فإن معاملته مع الله في صلاته كمعاملة من يكون الله قبل وجهه هنالك، فليتأدب معه تأدب من هو قبل وجهه. فلا يلزم من الحديث إثبات الجهة، تعالى الله عن التشبيه بالمخلوقات. طبعا الجهة المخلوقة ننفيها، أما الجهة التي العلو نثبته كما أثبت النص. وطبعا شيخ شعيب في آخر حياته له الشيخ له كلام في الرجوع عن هذا كله، واستغفر الله وتاب وأناب عن هذا كله، لأنه صراحة يعني تحقيقاته كلها مليئة بتقريرات الأشاعرة، في مصنف في الرد عليه في هذا والاستدراك عليه، لكن رحم الله والحمد لله. والله الواحد يا أخوان يفرح يفرح سبحان الله إذا وجد تائبا راجعا إلى السنة. ناس يظنون أن أهل السنة يتشفون في الناس يا أخوان، أقسم بالله ما أظن ما أظن والله والله ما أظن أن ولد مشايخ الثورات وأهل البدع يفرحون برجوع هؤلاء إلى السنة، ما يفرحون بهذا. نحن نفرح، أبناؤهم ما يفرحون لأنه ما يدروا عن السنة. لو كانوا يفرحون برجوع آبائهم إلى السنة لحزنوا على مفارقة آبائهم للسنة. يعني أنت ابن حسان هتفرح مثل فرح لو رجع أبوك إلى السنة؟ كنت تحزن على خروج أبيك عن السنة لو كان القلب متعلقا بالسنة، فرحا وحزنا. أولاد الحويني هذا، أولاد الحويني يفرحون مثل فرحك لو رجع إلى السنة؟ لا، لأنهم ما يحزنون أصلا عن مفارقة السنة، يظنون أن هذه السنة. ولو مدحوا الأب يوم أن رجع بيمدحون أبا، إنما أنت يوم تمدح ماذا؟ سلفيا سني. والله يا أخواني والله من أمان الواحد أقسم بالله، ولا أقول هذا لكي أقولها إذا حضرت يوما، أقسم بالله دعوة صادق في 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 أماكن وأوقات الإنسان يحتسبها عند الله أنها تكون إجابة، أن الله يرجع هؤلاء إلى السنة. يعني تخيلوا يا جماعة احنا اليوم هنروح ان شاء الله للشيخ مصطفى العدوي وكذا، فضيلة الشيخ مصطفى، فضيلة الشيخ مصطفى ان شاء الله بيأتي يا اخوان، فضيلة الشيخ ابو اسحاق، فضيلة الشيخ يعقوب، فضيلة الشيخ عبد العظيم، فضيلة يا كم فضيلة. انما اليوم صعب، شيخ انا ودي اروح سمنود اطلب علم، لا ما تطلبش علم عند مصطفى العدوي. طيب بعد شيخ اروح في كفر الشيخ، لا ما تروحش. فين الناس تروح؟ بيصعب عليهم هذا الأمر. ولهذا يقول الذهبي نقل عن يوسف بن أصبط أظن لما قال أسكت فوالله لنحن أرحم به من أبائهم وأمهاتهم. إي والله يا أخوان والله 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 كم يتمنى الإنسان أن هؤلاء يكونوا على السنة، كم يتمنى. اللي بيخرج يجادل وينافح عن هؤلاء عصبية، أنتم تحبون لهم الخير؟ والله ما تحبون لهم الخير، والله لو تحبون لهم الخير طب امنعوا بس القبلات كده هيرجع إذا شاء الله لو بيخير. امنع قبلاتك بس، امنع دفاعك. دول هؤلاء بيبحثوا في التعليقات، عندي 1000 تعليق، 1000 تعليق. جزاك الله خير شيخنا، شكر الله الإمام العالم. إذا خلي هشام يقول طول الليل والنهار، وخلي 1 أو 2 يقول طول الليل والنهار. تيجي بقى أنت مثلا تعليق هشام في انتقال مثلا حوين تحت، اتق الله في مشايخ الأمة. شوف أما يطلع هذا وذاك يقول إيه بقى؟ على الضرب سائر. أنا ما خسرت أحدا، لكن لو كان التعليق الواعي لا راجح. إنما ما زالت القبلات قائمة وما زال تقبيل الرأس قائم وما زال التعظيم قائم من المتعصبة، يبقى أنت فتنة للمتبوع. فتنة له، فتنته وتدعي محبته، لكن من حذر منه من نب على ضلالاته هذا هو الأنفع له والأرحم به. واحد يمشي في طريق ضلال ويقوم واحد على أعلى مكان في البلد ويحذره لا تمشي في هذا الطريق، والباقي يقول امشي امشي احنا معك امشي، خد سيارة اذا سيارتك تعطلت خد سيارتي، بالله عليكم حتى يقع في الحفرة. بالله عليكم من كان أحرص، اللي وقف على أعلى قمة في الجبل يحذر الرجل ولا اللي أعطاه السيارة حتى يقع فيها؟ من ضرب في صدره حتى ارتطم بجدار لكي لا يقع في الحفرة أرحم به ممن يقول امضي امشي. نعم، فالواحد يفرح والله كم فرح بمقطع الشيخ شعيب قبل موته لما رجع عن هذا. نعم. حتى بينه وبين ما فيش كلام. نعم. المقطع موجود بصوته. يا رب يكون صوته. احنا اي حاجة بنتلصم عليها بلطيف. نعم. يمكن ملفق، يمكن مش كذا، يمكن واحد يتكلم، يمكن احنا لنا الظاهر اي شيء. اي والله يا اخوان اي شيء. نعم.
قال حدثنا محمد،
بخلاف ايه بقى؟ مقطع يخالف منهج الشيخ، يجيب واحد بقى مقطع ابن عثيمين طالع يمكن ما مقصوص، ده خلاف كلام الشيخ، يمكن ده مقصوص، يمكن كذا، العبرة مش بهذا، العبرة بما كتب. يبقى لما نيجي نخرج تدقق جدا، لكن لما تيجي في هذا الباب التشوف هذا حاصل. طالما أمكن، مش يعني برضو مجاملة ولا شيء ولا لا، طالما يمكن. لكن لما تيجي واحد يقعد طيلة حياته ان ما يجوز الخروج على حكم الظالم، ويجي يجيبوا لك مقطع يقول لك هذا قبل موت الشيخ، او يجي واحد يقول لك ايه سألت الشيخ قبل الموت وأنا عنده سألت الشيخ، فالخروج حكم الظالم قال اخرج هذا يجوز لكن لا تخبر الناس، هذا لا يمكن اعتمده. ولو ابن بقى، ولو زوج بنت الشيخ، ولو السائق الشيخ، أنا ما لي دخل، أنا لي دخل بكلام الشيخ، إنما هذه الفتاة والتي تجيبها لنا وما يدرينا إذا كان أحد مقربين للشيخ العثيمين وهو زوج ابنته يقول هذه ما أدري 9000 ساعة ولا ما أدري كم مرة ذكر الشيخ المعين، أنا بستغرب يا أخوان كم ذكر مرة المعين. والثاني لأكثر 20 سنة عند الشيخ فوزان يقول كم مرة الشيخ يقول يقول فلان كذاب أو كذا، ده الشيخ بيذكر الجاب من الصفاب ما بيقولش كذاب ولا بيقول. إيه القصة يا أخوان؟ انت اكثر من 20 سنه، هذا الثاني انا اللي موديه للشيخ الفوزان وما زال الى الان. شوفوا انا جيت الان من كم، دخلنا على 20 سنه وهو جلس معي عند الشيخ الفوزان فتره قبل ما انزل، وما صدقت يقول هذا، ده قادرا من اشهر قليله اذا به معبأ. والثاني الشيخ العثيمين ما أدلوا أكثر من 9000 ساعة أو كم وما ذكر معينا. هؤلاء يا أخواني ما أدري هم قطاع طريق عن المشايخ ولا هم يدلوا عن المشايخ بحق. والله ما أدري المشايخ هم المشايخ اللي احنا رأيناهم ولا هؤلاء ليس هم الطلاب؟ يعني المشايخ الحمد لله علمهم موجود ومنشور، ماذا يفتون في تعيين الأشخاص؟ ماذا يفتون وماذا جرى منهم في تعيين الأشخاص؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم ايوه تنعقد ها ايوه الوزير ماله ماله ابن وزير ايوه غير القاضي عياض في حد غير القاضي ما فيش لا نريد القاضي ولا ابن الوزير في هذه المسألة لا ابن الوزير في هذه المسألة ولا القاضي في هذه المسألة الوزير ابن الوزير له كلام في الخروج اصلا على حسب نعم الساعة 9:30 خلاص انتهى الموعد الرسمي الساعة 9:30 عشان في دورة بعد الظهر طيب خلاص نكتفي اقتصر على هذا ونكتفي